بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قرار في البحث عن الغاية. قلنا إن الوجودات المادية والموجودات في عالم الطبيعة لها علل أربعة، بخلاف المجردات وليس لها العلة المادية والعلة الصورية. وأن الاثنتين منها من العلل الأربعة علة داخلية تسميان بالعلل القوام، وهي المادة والصورة، وهما تنتزعان من الجنس والفصل، وأخريان منها علل الوجود، وهما علة الفاعلية والعلة الغائية. وللعلة الفاعلية ثمانية أقسام كما مرت هذه المطالب. وأما البحث في المقام يقف في العلة الغائية، وهذا البحث مهم في الحكمة وفي الاعتقادات وفي معرفة العالم والإنسان وفي معرفة مبدأ المبادئ جدا جدا. فلهذا البحث توجد عناوين مختلفة. من يريد مثلا أن يكتب الكتاب حول هذا البحث أو أن يكتب رسالة مستقلة في هذا البحث يجب أن يبحث في تحت عناوين مختلفة كثيرة، ويمكن إن شاء الله أتذكر إلى تلك العناوين في وقت آخر. على أي حال البحث مهم جدا، وليس البحث بهذا الحد الذي يوجد في المنظومة. بحث قرآني، بحث حديثي، بحث علمي، بحث إنساني، بحث كلامي، بحث فلسفي، وهكذا. ويوجد هذا البحث في أكثر كتب الفلسفية. ولكل موجود علة غاية وله غاية، يعني تحقق الغاية، وجود الغاية للشيء غير وجود علة الغاية للشيء. وجود الغاية في الأمور المادية ووجود علة الغاية في الأشياء التي لها إدراك وشعور كما سنذكر، كالثمر للشجر مثلا، أو الفوائد المترتبة للخشب الحاصل من الشجر. ويقال إن سبب علية الفاعل هو الغاية كما ذكرنا سابقا. ولكل حركة موجودة في العالم لها غاية، وهي إما ما إليه الحركة وإما ما لأجله الحركة. فرق بينهما ما إليه الحركة في الأمور المادية تنتهي الحركة إلى غاية، يفهم أو لا يفهم، غالبا لا يفهم، وإما لأجله الحركة، فهذا في الفوائل العاقلة. والاول يعني ما اليه الحركه، والاول يعني منتهى اليه الحركه، كالثمره للشجر اذا حصل يفترق منها، يعني اذا حصلت الثمره وخربت مثلا يفترق منها يفترق من الشجرة. ومثل ما إليه الحركة للسيارة مثلا، وصول السيارة للمقصد مثلا يعتبر ما إليه الحركة. ومثل وصول الحجر إلى الأرض مثلا. وأما الثاني يعني ما لأجله الحركة، وهي ترتبط وتوجد في الفواعل التي لها الشعور والإرادة والعلم مثلا. مثلا الهدف الذي يوجد للإنسان من سفره إلى مدينة فلان ومن تعلمه العلم وهكذا، الإنسان وكذا يعني لأفعاله توجد الغاية، ولكن الغاية في أفعال الإنسان تعتبر من قبيل لأجله الحركة. ولأفعال الحق إذن غاية، ومع ذلك وهو غاية الغايات كما هو مبدأ المبادئ فسوف يأتي بحثه. المطلب الثاني في المقام أنه يمكن أن يوجد في العالم عالم الطبيعة القصر. ذكرنا معنى القصر سابقا، لأن العالم الطبيعة عالم التضاد وعالم التزاحم بخلاف العالم المجردات، ولكن مع ذلك القصر لا يكون دائميا وأكثريا، لأن حكمة الحق تقتضي أن يصل الشيء الموجود إلى غايته، لأن نظام الوجود نظام أحسن، والحكمة تقتضي ذلك. المطلب الثالث، الحكمة إما علمية وإما عملية، والعلمية يعني العلم بنظام الأحسن بنظام الأتم، وهو أمر واقعي ونفس الأمر. ومعنى الثاني العلم بإتقان المخلوق وإحكامه، وهذا يرجع إلى القدرة. والأول من هذا القسمين في الحكمة يقال لها العناية. والعناية إذن كذلك، وهي من أقسام الفاعلية، وفيها يكون العلم سبب وجود المعلوم. والعناية في الحق تعالى تكون بمعنى علمه على نظام الأتم والأحسن، وترجع إلى الحكمة العلمية. والعناية تكون الإتقان في الصنع أيضا. والكلام في هذا المقام هو أن الله تعالى له علم بالنظام الأتم والأحسن، له الإتقان في الصنع أيضا، لا يستر عنه خلاف الحكمة وخلاف الإتقان والإحكام، وهو القادر وهو الحكيم. فإذا لا يوجد في العالم القصر والمعلول العبثي واللغوي. وأما المطلب الرابع في المقام، الغاية هي علة لفاعلية الفاعل ولها بالنسبة إلى وجودها، ولكنها يعني الغاية هي علة لفاعلية الفاعل، ولكنها يعني الغاية بالنسبة إلى وجودها معلول للفاعل، وبعبارة أخرى بحسب الذهن، يعني علة الغاية بحسب الذهن متقدمة، ولكن على حسب الوجود متأخرة. فإذا كل منهما علة للأخرى باعتبار، الفاعل علة للغاية باعتبار، والغاية علة للفاعل باعتبار أخرى. وبعبارة أخرى يعني كل البحث ذكر السبزواري في هذا البحث عدة أمور. الأول بيان العلة الغائية، والثاني أن العلة الغائية سبب فاعلية الفاعل، الثالث عدم تحقق القصر، الرابع حقيقة الإناية والحكمة. أما الأول أن الإناية من العلل، أن الغاية من العلل الأربعة المذكورة سابقا، وهي في الذهن تعتبر علة لفاعلية العلة لفاعلية العلة الفاعلية، ولو أنها وجودا ومستاقا في الخارج معلول لها، يعني الغاية معلول للعلة الفاعلية في الخارج، بمعنى أن المحرك للفاعل بالنسبة لفعله هو الغاية، فلها يعني للغاية تخل لأن يكون الفاعل فاعلا، والغاية إما تكون نهاية للحركة والفعل، وإما تكون للأجل الحركة، يعني الغاية على قسمين، بمعنى تكون يعني الغاية التي تكون لأجل الحركة، بمعنى تكون الغاية هي هدف الحركة. وهناك ألفاظ مختلفة، يقال أحيانا الهدف، الفائدة، العائدة، العائدة والغرض، وهذه الألفاظ تدل على الغاية، ولكن أحيانا تلاحظ باعتبارات مختلفة. ومعلوم أن اقتضاء النظام الأحسن والأتم هو أن يوجد لكل فاعل غاية، حتى الفواعل الطبيعية المادية، ولا يوجد فعل وحركة في العالم بدون الغاية. قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ولكن هناك فرق بين الفاعل الطبيعي والفاعل العاقل، فالغاية في الفعل الطبيعي غير ذاتها، وأما في العقول عين وجودها، وفي المبدأ المبادئ عين ذاته، لأن ماهيته إنيته، وهو مع أنه طال مبدأ المبادئ وهو غاية الغايات أيضا. والغاية والغاية هي مقتضى العلم والحكمة، والغاية في الفاعل والحق تعالى والغاية هي مقتضى العلم والحكمة مقتضى الحكمة والعلم والحكمة والحق تعالی ما خلق الخلق بدون الغایه و هذا هو مقتضى علمه العنایی على نظام الاحسن و الا کان العالم عبثا و لغوا. قال تعالی افحسبتم انما خلقناكم عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. المؤمنون 115. و قال تعالی ایضا و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. الدخان 38. و قال تعالی و ما خلقنا السماء والارض و ما بینها باطلا ذلک ظن الذین کفروا. سورة الصاد 27. و اما المطلب الثانی فی هذا الباب فی هذا البحث ان العلة الغائیه متقدمة ماهیتا و ذهنا على العلة الفعلیه و لها تأثیر ما، یعنی للعلة الغائیه تأثیر ما فی فعلیه الفعل. هنا يحتاج الدقة في هذه العبارات التي كتبنا ونتكلم ونقرأها لكم، يعني يحتاج الدقة، يعني فرق بين هذه العبارات التي نتكلم بها وما توجد في المنظومة وما توجد في كلام الآخرين. هلا يالا هنا دقة خاصة. أن العلة الغائية متقدمة ماهية وذهنا على العلة الفعلية ولها، يعني للعلة الغائية، تأثير ما، لا نقول أنها علة لفاعلية الفاعل، بل قلنا ماذا؟ قلنا لها تأثير ما في فعلية الفعل ولو على النحو الشرطية، بمعنى أن تصور الغاية شرط في كون الفعل فعلا لإيجاد الغاية في الخارج. هذا بالنسبة للفعل التي لها شعور وإدراكه. وأما الأشياء والفواعل الطبيعية والتي ليس لها شعور وعلم مع أن لها غاية وهدف، والغاية فيها تعتبر من قبيل إليها الحركات ولا تكون تحقق الغاية منها بالشعور، بل ماذا؟ هذا هو المهم، بل الحق سبحانه وتعالى خلقها كذلك، أي خلقها على نحو تترتب على وجودها تلك الغاية. والذي ذكرناه مهم جدا لأنه يقع جوابا لسؤال معروف أو مقدر، وهذا الذي ذكرناه هنا يقع جوابا للسؤال، وهو السؤال هو أنه كيف تكون الغاية متقدمة ذهنا ومؤسسة في فعالية الفاعل في الأشياء التي ليس لها شعور مع أن لها غاية؟ والجواب كما ذكرنا ليس لهذه الأمور الذهن، ليس لهذه الأمور العلم، ليس لهذه الأمور تصور الغاية، ولكن لها غاية، والغاية فيها ما إليه الحركة من هذا القبيل، والله سبحانه وخلقها بهذا النحو، يعني يترتب عليها الغاية. هذا هو الجواب، جوابنا هذا. وهناك مطلب للعلامة الطباطبائي في النهاية قريب إلى هذا، فراجعه الى نهایه. المطلب الثالث ان القصر اما لا يقع في العالم، القصر على عمل خلاف الطبيعه كما ذكرنا سابقا، ان القصر اما لا يقع في العالم واما لا يدوم، لان القصر ينافي النظام الاحسن. المطلب الرابع الفرق بين العناية والحكمة. إجمالا أحيانا العناية والحكمة تفسر بمعنى واحد، مثلا والعناية علم والحكمة إتقان، بمعنى أن العناية هو العلم بالنظام الأحسن ويوجد النظام بها، والحكمة هي سبب إتقان النظام لكي يكون كل شيء في مكانه وعلى أساس مصلحة مترتبة في نظام الأحسن الجامع. وهذا كله مقتضى أسماء الله تعالى الحسنى. فكل شيء غاية مستتبع حتى فواعل هي التبايع، والقصر لا يكون دائما كما لم يكن بالأكثر فلينحسم، إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية. إلا تفاعل بماهيتها معلولة له بإنيتها، هذا بحثه، إلا فاعل بماهيتها معلولة له بإنيتها، يليق أن نزب عن أمر العبس إذ دون غاية يظن عن حدث، هذا بحث آخر. غرر في البحث عن الغاية، وكل شيء في فعله غاية مفعول مقدم بالنسبة للمسبع، فكل شيء غاية مستتبع غاية، حتى فواعل هي التبايع كما ذكرنا، حتى في الفواعل الطبيعية التي ليس لها علم مثلا، فإذا كانت للتبايع وهي عديمة الشعور غايات، هناك غايات تعتبر ما إليه الحركة كما سنشير إليه، فكيف لا تكون، يعني بطريق لا توجد الغاية في مبادئ العالية، فكيف لا تكون لمبادئ العالية، والشعور عين ذاتها يعني في الواجب، ليس للواجب ماهيته إنيته، والشعور عين ذاتها ماهية أو وجودها، هذا في المقول والمفارقات، ليست ذاتها عين الشعور والعلم، بل من جهة الوجود تكون عين العلم. هذا مطلب. مطلب آخر، والقصر لا يكون دائما كما لم يكن بالأكثر فلينحسما، لا توجد في العالم، لأنهما خلاف نظام الأحسن، وليرتفع، لماذا؟ إذ مقتضى الحكمة الإلهية والعناية الربانية، لأن مقتضى الحكمة والعناية هو نظام الأحسن، وفي النظام الأحسن القصر ينافي النظام الأحسن، وأكثري القصر ينافي نظام الاتم و لحاظا لا توجد وجدانه. العنایت تو که ما سیعتی فی مبحث العلم انشاءالله هی العلم الفعلی، علم الفعلی یعنی العلم الذي هي یعتبر علتن، هذا مقابل العلم الانفعال. العنایت که ما سیعتی فی مبحث العلم انشاءالله هی العلم الفعلی بالنظام الاحسن، یعنی هذه العنایت هي علم و سبب و علت لتحقق النظام الاحسن. و قد یطلقو یعنی العنایه علی الاحکام و الاتقان فی الفعل بحیث یترتب علی مصالح شتا كما يقولون عنايته تعالى في خلق الشيء الفلاني كذا، فهي بما بهذا المعنى يعني العناية بهذا المعنى يعني بمعنى أنها سبب الإتقان من شعب القدرة، يعني تعتبر من شعب الاسم الصفة القدرة والاسم القادر، كما أنه بمعنى الأول من أعلى مراتب العلم. ولما كانت الحكمة أيضا تصدق على المعنى الثاني فالإناية هنا بالمعنى الأول، هذا هو معنى الإناية والحكمة كما ذكرنا. إيصال كل ممكن لغايتين وذلك يعني القصد الطائم والأكثري لا يصل الشيء فيهما إلى الغاية المترتبة لها، وذلك منافيان مقتضى هاتين الحكمة والعناية. والغاية إلا تو، هذا هو المطلب الآخر، والعناية إلا تو فاعل من حيث هو فاعل بماهيتها. ماهيتها إلا تون يعني أمر ذهني في الذهن، ولكن معلولة له بإنيتها، يعني الغاية معلول للفاعل بالنسبة لها وجودها، ولكن الغاية إلة ماهيتها إلة ذهنا للفاعل يعني لفاعلية فاعل، كما يقال إذن العلة الغائية متقدمة على الفعل ذهنا متأخرة عنه عينان. وشرحنا هذا المطلب بعبارات مناسبة والحمد لله رب العالمين.